وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق لنا في الدرس الماضي أن المقاطعة ذكرت أنها استمرت سنتين، والصواب أنها 3 سنين. يقول المؤلف رحمه الله إياه: باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء هو السير ليلا، سرى وأسرى بمعنى سار ليلا، أسرى بعبده أي جعله يسير ليلا. الله تعالى أسرى بعبده أي جعله يسير ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لأنه جاءه جبريل كما سيأتي وأخذه إلى الحجر، أخذ من بيته أم هانئ إلى الحجر، ثم فشق صدره ثم انطلق به. وقال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه. لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم عرج به، فلما عاد وأصبح أخبر قريشا بما حصل وبما رأى عليه الصلاة والسلام، فكذبوه شد التكذيب وجعلوا يضحكون، بعضهم وضع يده على رأسهم شدة التعجب، وانطلقوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبروه، يعني استغلوا الفرصة لعله يتردد لعله ما يصدق. فقال رضي الله عنه: أقاله؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قاله فقد صدق، إني لا أصدق بعد من ذلك من خبر السماء يأتيه صباحا ومساء، كما روى الحاكم بسند صحيح، ومنذ ذلك سمي الصديق رضي الله عنه. فإنه لم يتردد لحظة، قال: أقاله؟ لأنه يخشى أن يكون قد كذب هذا المشرك الناقل للخبر. قال: أقاله؟ قال: نعم. قال: إن كان قال فقد صدق، يعني تحرز من كذب الناقل، كان يقول: أنا لا أثق فيك قد تكذب، فإن كان قاله فقد صدق. ثم استدل بما هو أعظم: ولذا أصدقه بخبر السماء يأتيه صباحا ومساء، يعني من يصدق أن جبريل ينزل من السماوات العلى إلى الأرض في لحظة، فكيف يستبعد أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في ليلة، في يذهب ثم يعود في ليلة، أيهما أعظم؟ لا مقارنة. جبريل عليه السلام يأتي من السماوات العلى إلى الأرض في لحظة ويعود كذلك، فكيف يستبعد؟ يعني مثل ما أعطى الله تعالى جبريل القدرة على قطع هذه المسافات العظيمة في لحظة، فلا يبعد أن يحصل ذلك لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لا يستبعد وليس بشيء بالنسبة إلى قدرة الله جل وعلا، ولكن المشركين والعياذ بالله قلوبهم منطوية على الكفر والتكذيب، ويفرحون بأي شيء يثبتون فيه كذبة، فإنهم لما سمعوا ذلك فرحوا وقالوا: الآن عرفنا كذبة، يعني الآن تيقن أنه كاذب، لا يمكن أن يذهب إلى بيت المقدس ثم يعود في ليلة. قالوا: تزعم أنك ذهبت إلى بيت المقدس وعدت في ليلة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، المسافة نقطعها في شهرين، تزعم أنك ذهبت ورجعت في نفس الليلة؟ يعني شكنا هذا بالنسبة للكافر صحيح، هذا يعني لا يصدق ويرى أن هذا كذب ولا يمكن أن يكون، لكن المؤمن يسلم بهذا بدون أدنى شك، لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير. ودم ثبت أن هذا نبي وقامت الأدلة القاطعة على نبوته، فإذا ما قاله حق، سواء قبله العقل أم لم يقبل، سواء يعني أدركه العقل أو كان فوق العقل، يجب الإيمان والتسليم بما قال، ومن شك في خبر ولو واحد فقد كفر. فلما يعني أخبرهم وكذبوه طلبوا منه الدليل، فقالوا صف لنا بيت المقدس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره قط، يعلمون ذلك أنه لم ير بيت المقدس قط، فطلبوا منه الوصف. فيقول عليه الصلاة والسلام فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط، لأنه ما يعني حفظ كل شيء، لأنه ما توقع أن يسأل عن كل دقيقة وجليلة. وهذا معروف أن الإنسان قد يدخل بيتا أو مسجدا ولا ينتبه، فإذا قيل له السقف ما لونه قال لا ينتبه ما ركز، مثلا الأبواب ما ألوانها، النوافذ كيف كانت، مدورة ولا مربعة ولا مستطيلة، وهذا كيف كان وكذا كيف كان، والله ما يعني ما ركزت ما دققت، أنا دخلت ولا توقعت أني أسأل، فما حفظت كل شيء. فأخبرهم عن أشياء وغابت عنه أشياء، فلما حصل ذلك رفعه الله تبارك وتعالى ينظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أخبرتهم به، كل شيء يسألون يراه، يسألون عن الأبواب عن النوافذ عن السقف عن كذا عن كذا، يراه أمامه بين عينيه ويخبرهم بما سألوا عنه تماما مطابقا للواقع. ثم زادهم عما سألوا، أكثر ما سألوا، ماذا زادهم؟ أخبرهم أن عيرا لهم تقدم، أنه يقدمها جمل الفلاني، وأنهم أضلوا بعيرا، وأنهم سيصلون في اليوم الفلاني، حدد يوم الوصول، وأنهم يصلون في اليوم المعين، وأول بعير يتقدم هو البعير الذي وصفه كذا وكذا. فلما جاء ذلك اليوم خرج ينظرون، فجاء ذلك الركب ويقدمهم البعير الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن السؤال، هل أسلموا لما صدقهم وزادهم؟ هل آمنوا؟ لا. إذن هذا معناه إيش؟ سؤال تعنيت، سؤال الحاقد الحاسد المغرض الذي يبحث عن الهفوات، لكن إذا لم يجد رجع بغيظه ولم ينتفع بسؤاله. ولذلك لما سألوا الآيات عز الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وبين له أن الآيات لا تنفعهم، فلا تحزن على عدم حصول الآيات التي يقترحون، لأنه لا فائدة من هذه الآيات، لأنه كثر سؤالهم الآيات لولا أنزل عليه، وقالوا لولا نزل عليه آية من رب، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن نزول الآيات شر لهم وليس خيرا لهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فالجاحد الحاقد المعاند لا تنفع معه الآيات، كما قال تعالى فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فحصل في هذا خير لمن آمن، ازداد إيمانه ازداد يقينه، وحصل بذلك زيادة شر وكفر وتكذيب لمن كفر. وهكذا الآيات، وهكذا يعني الآيات الكونية والشرعية تزيد المؤمن إيمانا وتزيد الكافر كفرا ورجسا والعياذ بالله. باب المعراج. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام أما من يحيى حدثنا قد حدث عن أنس بن مالك رضي الله عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذا تاني آت فقد قال وسمعت يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثغرة نحره إلى شعرته يعني إلى شعر العانة. لو قال قال ما الحكمة من المعراج وكونه في هذا الوقت معراج المشهور أنه قبل الهجرة بسنة ما هي الحكمة من المعراج؟ لا شك في حكم عظيمة لكن الحكمة من كونه في ذلك الوقت بالذات قبل الهجرة بعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كربة عظيمة بسبب ماذا؟ موت خديجة وأبي طالب موت خديجة رضي الله عنها وعمه أبي طالب ويسمى عام الحزن حزن حزنا شديدا وذهب المؤانس وهو خديجة وذهب الناصر والحامي بعد الله أبو طالب فنالت قريش منه ما لم تكن تناله في حياة أبي طالب حتى اضطر إلى خروج إلى الطائف وحصل ما حصل ولم يدخل إلا في جوار المطعم بن عدي وهو مشرك فصار في شدة وكربة فالله سبحانه وتعالى سر عنه وعزاه وطمأنه بما حصل له من هذه الآية العظيمة ولا شك أن هذه فيها تعزية وتسمية عظيمة كونه يؤخذ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يصعد به إلى السماوات العلى سماء سماء يصل إلى سدرة المنتهى ويصل إلى مستوى يسمع صريف الأقلام يكلمه ربه جل وعلا بدون ترجمان ثم يعود ويصلي بالملائكة بالأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام فهذا لا شك أن فيه رفعة فيه شرف وفيه تسلية وفيه تفضيل وفيها أمور عظام طابت نفسه عليه الصلاة والسلام وسكنت وهذا يدل على رحمة الله تبارك وتعالى وأنه لا يشتد الحال بعبد صالح إلا جعل الله له فرجا ومخرجا فالله سبحانه وتعالى يبتلي عبده المؤمن ولا يهلكه يبتليه بما يستطيع ما يقدر عليه فإذا ضاق به الحال واشتد به الكرب فالله سبحانه وتعالى يسرع عنه ويقيض له من الأسباب ما يفرج عنه وييسر أمره تأمل حال يوسف عليه السلام لما اشتد به الحال وطال به السجن هيئ الله له سببا يعني من غير من حيث لا يحتسب رأى الملك رؤيا يعني هذه ليست بيد يوسف عليه السلام وليست متوقعة أنه قد يقول قال إلى متى سيبقى في السجن ليس له عشيرة وليس له أحد يدافع عنه لأن أهله في بيت في الشام في بيت المقدس وهو في مصر يعني غريب ليس له أحد وعبد مملوك وألقي في السجن بسبب شر حصل من امرأة العزيز يعني حصلت المشكلة مع امرأة وزير لو حصلت مع أحد الناس كان أسهل فأرادوا أن يخفى هذا الأمر ولا يسمع به فسجنوا حتى تنتهي المشكلة وتنتهي الفضيحة فسجنوا من الذي سيخرجه يعني لو تأملت قلت هذا سيبقى طول العمر في السجن نسوه ألقوا في السجن ونسوه لكن لما شاء الله تعالى أن يخرج هيئ له هذه الأسباب الخفية سأله الاثنين السجنين الأولان فأخبرهما شاء الله أن ينجو أحدهما أن يمكن أن يقتل جميعا لكن أحدهما نجا وعبر له تعبيرا صحيحا ونجا ثم بعد ذلك رأى الملك رؤيا هائلة ورؤيا عظيمة ورؤيا ترتب عليها خير كثير إذا عرف تفسيرها فتذكر ذاك الرجل الذي أوصاه يوسف عليه السلام تذكر فجاء إلى الملك وقال أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون إلى آخر القصة. فهيئ الله له سببا خفيا فخرج معززا مكرما وجعله الملك وزيرا، لما فسر ذلك التفسير العظيم الموافق للواقع حصل ذلك خير كثير. إلى غير ذلك، إبراهيم عليه السلام اشتد به الكرب مرتين، مرة حينما ألقي في النار فجعل الله له فرجا ومخرجا، مرة لما أمر بذبح ولده وأتله للجبين وما بقي إلا الذبح فرج الله عنه فداه بذبح عظيم، وهكذا. هذه سنة جل وعلا مع أوليائه، ما يشتد به الحال ويضيق به الأمر إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. فأتاه جبريل قال فشق ما بين هذه وهذه، أي من ثغرة النحر إلى شعرته يعني للعانة، سمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي. يعني هذا من تهيئة لهذه الرحلة العظيمة، هذه رحلة عظيمة فيها صعود إلى السماوات العلى، فيها رؤية لآيات عظيمة، فلا يثبت إلا من ثبته الله. يعني هذه أمور هائلة، ممكن الإنسان يغمى عليه، ممكن يموت من شدة الخوف والرعب والمفاجأة، فأنه سيرى أشياء لا عهد له بها فجأة، صعد السماوات الأولى الثانية الثالثة، يرى الملائكة ويرى الأنبياء ويرى سدرة المنتهى ويرى هذا الملكوت العظيم فجأة بدون يعني تهيئة، هذا أمر عظيم. فالله تعالى هيأه بما حصل من غسل القلب وملئه حكمة وإيمانا، فازداد إيمانا إلى إيمانه وعلما إلى علمه فقها إلى فقهه، فصار هذا سببا في ثباته وفي يعني رباط جأشه عليه الصلاة والسلام، فثبت ثباتا عظيما كما وصفه ربه تعالى بقوله ما زاغ البصر وما طغى. قال ابن القيم رحمه الله من عادة من أوقف في موقف شريف عظيم أن يتطلع إلى ما هو أعلى منه، كما حصل لموسى عليه السلام، فإنه لما كلمه ربه جل وعلا تطلعت نفسه إلى ما هو أعلى فطلب الرؤية، لكن محمد عليه الصلاة والسلام لم يطلب فوق ما أقيم فيه فوفى ذلك المقام حق التوفية. فلم ما زاغ البصر يعني ما رأى يمينا ولا يسارا، يعني ما رأى إلا ما أذن له برؤيته ولم يتطلع إلى غيره، وما طغى أي ما ارتفع لينظر ما أقامه الله فيه وما أذن له بالنظر إليه، ما عدا ذلك فإنه لم يلتفت يمينا يسارا أو يطلع إلى أعلى، كحال الذي يدخل مكانا غريبا يكون مدهوشا، يكثر النظر والالتفات فوق ويمين يسار تحت وكذا، لأنه يرى أشياء عجيبة غريبة فيكثر من الالتفات والنظر. لكنه عليه الصلاة والسلام ثبت ثباتا عظيما، هذا هو السبب، هيأه الله جل وعلا يعني شق صدره. وهذا الشق أيضا فيه عبرة، فيه حكمة، يعني يرى نفسه قد شق صدره بدون ألم بدون دم بدون خطر، لما شق صدره بهذا الشكل يعني الظاهر أنه يموت، شق صدره بدون يعني هكذا يفتح الصدر يخرج القلب، فهذا يعني توطئة وتهيئة أنه سيحصل له خوارق تدل على قدرة الله جل وعلا تخالف المحسوس الواقع المعروف، هذه تهيئة. مثل ما شق صدره بدون ألم بدون دم بدون وعاده بدون خياطة ولا ضره ذلك، فهذا تهيئة أنه سيحصل أشياء خارقة أعظم مما حصل له من شق الصدر. قال ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة، الطست مذكر ولا مؤنث؟ الظن مذكر لكن التأنيث هذا الله أعلم حسب المعنى، أنه مثل يقول الطست في معنى الجفنة، الجفنة وهي لعاب كبير، فيعني إذا كان يعني اللفظة لها لفظ معنى فيأتي الضمير أحيانا يراعي اللفظ وحين يراعي المعنى، وهذا معروف في اللغة فلا إشكال. إذا جاء مطابق للفظ هذا الأصل، وإذا جاء مخالف للفظ فإنه باعتبار المعنى. وفي بعض الروايات مملوء بدون تأنيث، إيمانا بطست من ذهب، هل في إشكال ذكر الذهب مع تحريم آنية الذهب؟ وما في إشكال، هذا يجاب عليه من جهتين. الجهة الأولى ما هي؟ نقول هذا قبل تحريم أواني الذهب، لأن هذا حرم في المدينة، يعني معظم الأحكام شرعت في المدينة بعد الهجرة، يعني ما في إشكال هذا قبل تحريم الذهب. ثم أيضا من جهة ثانية نقول هذا من أمور يعني أشهر أمور الغيب وليس من الأعمال التكليفية، لأن اللي فعله جبريل عليه السلام وليس ما يتعبد بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فعل ملك بأمر الله تبارك وتعالى تكريما لمحمد عليه الصلاة والسلام، فاختار له آنية من أجمل أو من أفضل المعادن هو الذهب، وفيها ماء من أفضل وأطيب أنواع المياه وهو ماء زمزم، فإذن ليس فيه إشكال. مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي، في اللفظ الآخر مملوءة حكمة وإيمانا، الإيمان معروف والحكمة المراد بها إيش؟ العلم الذي يثمر العمل، الحكمة هي العلم، الفقه، فقه الكتاب والسنة، العلم الذي يثمر العمل الصالح. قال ثم فغسل قلبي ثم حشي، أي حشي بهذا الإيمان. كيف حشي القلب والقلب مغلق؟ لأن حشي القلب كيف حشيوه والقلب معروف أنه مغلق، هل في إشكال في هذا؟ ماذا نقول؟ ذكر حافظ أنه شق، وهذا أبلغ أيضا في المعجزة، أنه شق هذا القلب ولم يموت ولم يحصل له شيء، شق قلبه وحشاه حكمة وإيمانا. وثم أعيد أي القلب، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، ورد في الرواية الأخرى أنه البراق فوق الحمار يعني أكبر الحمار ودون البغل. فقال أبو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، يعني الخطوة مد البصر، خطوة واحدة مد البصر. فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا. هذا فيه اختصار ما ذكر الإسراء إلى بيت المقدس، لكنه جاء في الروايات الأخرى. قال فاستفتح أي جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. هذه السنة أنه إذا قيل من يقول فلان، يعني بعض الناس يقول أنا، وهذا خلاف السنة. إذا كان يعرف بصوته مثلا الأب يقول افتح مثلا ويعرف صوت أبيه، هذا الأمر فيه واسع، لكن إذا كان ما يعرف قيل من يقول فلان باسمه ما يقول أنا. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في صحيح مسلم، استأذن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال أنا، قال أنا كأنه كره ذلك. فإذا كان لا يعرف يقول يذكر اسمه الصريح. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم أرسل إليه. قال الحافظ ليس المراد البعثة، لا، المراد أرسل إليه بأن يأتي إلى السماء. قال فإنه يبعد أن يخفى ذلك عن الملائكة، لأن بعثته عليه الصلاة والسلام حدث عظيم، وكثرة الشهب وحصل تغيير في العالم العلوي والسفلي، فيبعد أن الملائكة لا يشعرون بذلك. الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن ويصحق الملائكة، ويذهب جبريل بإنزاله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا خطب عظيم، حدث جلل، فيبعد أن الملائكة لم يشعروا به إلا بعد، يعني المعراج إذا كان قبل الهجرة بسنة فهو بعد البعثة ب12 سنة، يبعد أنهم يخفى عليهم أمر البعثة إلى هذا الحد، إلى هذا الوقت. الظاهر أنه أرسل إليه ليأتي. قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. هذا مدح لهذا المجيء، لأنه زيارة لله تبارك وتعالى، وفيه هذه الأمور العظام، زيادة الإيمان ومشروعية الصلوات إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. قال ففتح، في لفظ فتح لنا، فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه السلام، فقال هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. هذا يقول الحافظ فيه فرح واعتزاز آدم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني فرح واعتز أنه ابنه، لأنه سيد ولد آدم وخيرة الله من خلقه، ففرح بذلك. مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لا شك أن الأب يفرح بصلاح ولده، كونه يصل إلى هذا المستوى، هذا الحد من الخير والصلاح، هذا عز ورفعة لأبيه ولو بعد النسب. قال ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية. هذا يدل على أن السماء لها أبواب، أنها سقف مبني ولها أبواب، وأنه لا يدخل أحد ويخرج إلا بعد الاستئذان وفاتح تلك الأبواب. السماء مبنية ولها أبواب، ليست يعني كل من أراد أن يدخل أو يخرج يدخل ويخرج كما شاء، لا يدخل أحد إلا باستئذان، ما يدخل إلا إذا استأذن وفتحت له الأبواب، كما يدل عليه هذا الحديث. قال فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن خاله. يحيى وعيسى كانا متعاصرين في زمان واحد، وولدا في متقاربين، وعاشا جميعا في زمان واحد، وكان يعني يدعوان بني إسرائيل ويعلمانهم جميعا، لكن عيسى لا شك أنه أفضل من يحيى عليه السلام، عيسى من أولي العزم وأفضل من يحيى، لكنهم كانوا في عصر واحد وهما ابن خاله، يعني أم هذا وأم هذا أخوات، مريم وأم امرأة زكريا أخوات، وما ابن خاله. قال هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي للسماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يوسف عليه السلام، قال هذا يوسف. فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وجاء في بعض الروايات في الصحيحين أنه قال وقد أعطي شطر الحسن. اختلف العلماء في هذه، قال شطر الحسن يعني شطر الجمال على الإطلاق، يعني كل البشرية لهم نصف، ويوسف عليه السلام له نصف الجمال على الإطلاق، وفي أقوال أخرى، لكن هذا هو المتبادر والظاهر من السياق. يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، يعني شاطر الجمال. ثم قال شاطر الحسن يعني شاطر جمال آدم، شاطر جمال آدم. فآدم يعني يوسف نصف جمال آدم، لكن هذا يحتاج إلى يعني دليل بين، وليس يعني ظاهر الحديث ما يساعد على هذا. يعني على القول الثاني أيما أجمل، آدم ولا يوسف؟ آدم. قالوا محمد عليه الصلاة والسلام على خلق آدم فهو أجمل من يوسف، لكن ما يظهر هذا والله المظاهر أن يوسف أجمل البشر على الإطلاق، هذا الذي يفهم من ظاهر السياق. قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت نلقي مصايد به حتى أتى السماء الرابعة استفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل من معك؟ قال محمد، قيل وقد رسلي؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا إدريس عليه السلام، قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه، فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفي الرواية الثانية قال قال تعالى ورفعناه مكانا عليا، يعني إدريس عليه السلام. ثم صعد به حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه، فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، وقال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلص إلى موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه، فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. هل في هذا حسد؟ الجواب لا، لأن الأنبياء أصلا لا يقع منهم الحسد، ولا سيما في عالم البرزخ وعالم الآخرة، فلا يمكن أن يكون في شيء من هذا. لكن هذا من باب الغيرة على الخير والتأسف على ما يفوت من الخير، وهو الغبطة وليس الحسد المذموم. فإن موسى عليه السلام يعني يتمنى أن يكون كذلك، تكون أمته قد استجابت واستقامت ويحصل له من الخير مثل ما حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام. فبكى تأسفا على ما فاته من الخير، لأن أمته تعنتت وخالفت وعصت وكفر كثير منهم، منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون، فقل منهم من يدخل الجنة. وأما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فإنها أكثر استقامة وأكثر استجابة، والذين يدخلون الجنة أكثر من أمة اليهود بكثير، فإنهم ثلث أهل الجنة من جميع الأمم، يعني جميع الأمم ثلث، وهذه الأمة الثلثان. هذه نسبة يعني الفارق كبير جدا، كما جاء عند الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منهم 80 صفا. 80 من 120 كم؟ ثلثان. فأمة واحدة نسبتهم الثلثان، وجميع الأمم اليهود والنصارى جميع الأمم ثلث واحد، فهذا فرق شاسع وكثرة كاثرة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا سبب بكاء موسى، لأن موسى أكبر أنبياء بني إسرائيل، وهو النبي الذي شرع له الجهاد، كثرة أمته بخلاف الأنبياء السابقين، فما يؤمن معهم إلا قليل ولم يشرع لهم الجهاد، وإنما يهلك الله تعالى المشركين وينجي النبي ومن معه كنوح عليه السلام وشعيب وصالح وما أمثال من الأنبياء. فموسى عليه السلام هو الذي صارت له أمة آمنت به وكثروا وشرع لهم الجهاد، فهو الذي يسامي محمدا عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، فلذلك حصلت له هذه الغيرة وبكى تأسفا على ما فات من الخير، لأنه لو استجابت أمته لزاد أجره، لأن النبي له مثل أجور أمته لأنه الذي دعاهم، فتأخر الأمة يكون سببا في فوات الكمال والفضل، يعني فوات كثرة الأجر بالنسبة للنبي. وقول غلام هذا ما في إشكال، لأن العرب يطلقون الغلام على من بلغ الأربعين وتعداها إلى الخمسين، ما دام مستجمعا قوة ونشاطا، ما دام فيه القوة والنشاط ولم يظهر عليه آثر الشيخوخة فهو غلام، يطلق عليه غلام ولو تعدى الأربعين أو بلغ الخمسين ما دام أنه مستجمع القوة ونشاطا. ورد أن علي رضي الله عنه يعني في غزوة في حرب أو وقعة صفين ذكر أبيات فيها ذكر الغلام، أنه يعني يصف نفسه بأنه الغلام الهاشمي المؤتمن، مع أنه كم عمر علي في صفين؟ إذا كان أسلم عمره 9 والهجرة 16 سنة كم هذه؟ 12 و9 21، وعاشر بعد الهجرة هذه 31، وثنتين خلافة أبي بكر هذه 33، 12 سنة خلافة عثمان 43، 45، يعني لما بوعي بالخلافة عمره 45 أو أكثر. فهذا يعني ومع ذلك ذكر أنه الغلام الهاشمي المؤتمن رضي الله عنه. ثم صعد بين السماء السابع فاستفسح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث لي؟ قال نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام قال هذا أبوك فسلم عليه. الأبوة واضحة ولا لا؟ واضحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام أبو جميع الأنبياء بعده إلا من إلا واحد وهو لوط، إلا واحد وهو لوط، لأن لوط ابن أخيه، فإبراهيم عم لوط وليس لوط ابن لإبراهيم عليه السلام. أما ما عدا لوط فجميع الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، ودليل ذلك من القرآن. ها إيه؟ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ثم قفينا بعد رسلنا ورسل، لا بس أول الآية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا ولا من كذا ها إيه ولقد مش أول الآية وقد أرسل نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، هذا نص صريح في ذريتهما ذرية نوح. نوح هذا واضح أنه هو الأب الثاني البشرية، أنه بعد أن أهلك الله تعالى أهل الأرض نجى نوحا وذريته، فصار جميع البشر من ذرية نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام صار الأنبياء بعده من ذريته. هذا من يعني كرامة إبراهيم على الله، لأن صلاح الذرية هذا خير للأب للوالد، فإنه هذا يكون زيادة في خيره وفي كرامة الله له، إذا أراد الله بعبد خيرا جعل في ذريته جعل ذرية صالحة فيهم العلم وفيهم الإمام والصلاح والخير. وانظر إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أبلى بلاء حسنا وجاهد في الله جهادا عظيما ورد الناس إلى التوحيد وقام مقام الأنبياء وعمل أعمالهم رحم الله، ماذا حصل له؟ انظر ذريته، تسلسلت الإمامة، العلم والدعوة والخير والصلاح في ذريته، ذريته مباركة إلى يومنا هذا، وهم يتسلسلون علماء ودعاة وعباد يحسبهم وزكى الله أحدا. فهذا من كرامته على الله، إذا حب الله عبدا جعل في ذريته العلم والصلاح والدعوة. وقال عليه الصلاة والسلام عن ابنه إبراهيم: لو عاش إبراهيم لكان نبيا، لكرامة محمد صلى الله عليه وسلم على ربه، لكن الله جل وعلا ختم به الأنبياء فقبض ابنه إبراهيم، ولم يعش لمحمد صلى الله عليه وسلم ذكر، أولاده ماتوا: عبد الله وقاسم وعبد الله طيب، على خلاف هل الطيب هو عبد الله أم لا، على كل في خلاف، لكن المهم أنه لم يعش له ذكر، لأن الله تعالى خاتم به الأنبياء، ولو عاشوا لكانوا أنبياء كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فشاء الله أن يقبضهم صغارا فلم يعش له ذكر عليه الصلاة والسلام. هذا ما يعني يفرح به الوالد إذا جعل الله تعالى له ذرية صالحة، هذا علامة محبة الله له، وهذا زيادة في أجره وخيره. فإبراهيم عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح، بالابن الصالح والنبي الصالح، قال ذلك فرحا به. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، النبق هو الثمر، وإذا ورقه مثل آذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى. ورد يعني سبب تسميته بذلك في صحيح مسلم، قال إليها يقبض ما يصعد به من فوقها من تحتها، وإليها ينتهي يقبض ما ينزل به من فوقها، فهي سدرة المنتهى ينتهي إليها الخلائق. فجبريل عليه السلام وقف عند سدرة المنتهى، فهذه منتهى الخلائق وصعود الملائكة، ولكن محمد عليه الصلاة والسلام شاء الله أن يتعدى ذلك المستوى فصعد فوق سدرة المنتهى، وقف جبريل عندها لم يجاوزها، فينتهي إليها صعود الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد، يصعدون ثم تقبض منهم الصحائف عند سدرة المنتهى. وهي فيها من الجمال ما لا تحيط به العقول، قال عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الثانية وهي في الصحيحين، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، فلما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، يعني جمال باهر لا تستطيع العيون التي رأته أن تصفه من جماله وكماله. فالله تعالى ذكرها معظما لها، فلا شك أنها عظيمة في عظم خلقها وكبرها، وعظيمة في قدرها حسنها وجمالها. نبقها كقلال هجر، قلال هجر، قلال التي يوضع فيها الماء الجرار، هذه ضخمة كبار، وأذانها ورقها كأذان الفيلة. قال وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان، أين هذه الأنهار؟ في أصل السدرة، في نفس يعني ساق السدرة، يعني انظر إلى ضخامة هذا الساق، فيها أربعة أنهار تجري في هذا الساق، نهران ظاهران يعني خارج الساق على الظاهر، نهران باطنان في داخل هذا الساق، هذا يدل على أنه ساق عظيم ضخم. ورد في صحيح مسلم أنها في السماء السادسة في حديث مسعود رضي الله عنه، وهو موقوف لكن له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، كيف الجمع بأنه في السادسة وفي السابعة؟ ذكر العلماء أن يعني أصلها في السادسة وفروعها في السابعة ولا تعارض، الخبر عنها في السادسة من جهة الأصل والخبر عنها أنها في السابعة من جهة الفروع والأوراق، فلا تعارض بين الحديثين. وهذا يدل أيضا على عدمها، يعني إذا كان الأصل في السادسة وتصل الفروع والأوراق تكون في السابعة شك مسافة هائلة. قال فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، يعني يخرجان من السدرة ويصبان في جنات في جنة النعيم، وأما الباطنان وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل والفرات يعني هذا النيل والفرات منبعه منين؟ من سدرة المنتهى، لكن يعني كونه ما يرى كيف ينزل مع السماء هذا ليس بلازم، هذه من أمور الغيب التي لا تحيط بها العقول، لكن يجب التسليم لما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول الإنسان يعني لو كان هكذا رأيناه ينزل من السماء مثل المطر وكذا، هذا شكل من كلام الملاحدة الذين لا يؤمنون بشيء يغيب عن الحواس، أما المؤمن فإنه يؤمن بالغيب، يؤمن بالغيب، هذه صفة المؤمنين الإيمان بالغيب ما غاب عنهم. فنزول هذا النهر لا يرى، أو هذين النهرين لا يرى، لكن المؤمن يؤمن ويجزم بلا ريب أن هذه الأنهار تنبع من سدرة المنتهى سواء رؤي أم لم يرى. ثم رفع لي البيت المعمور. البيت المعمور هو بيت الملائكة، مثل الكعبة في الأرض للبشر، البيت المعمور في السماء السابعة لأجل أن تصلي فيه الملائكة عليهم السلام. وجاء في الحديث أنه بحيال الكعبة، أنه محاذي للكعبة لكنه في السماء السابعة. قال ثم رفع للبيت المعمور، ورد في الرواية الثانية فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يعودون إليه، يعني كل يوم يدخل 70,000 ملك لا يعودون، فإذا يدل على كثرة الملائكة التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا. قال ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن، فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. هذا قبل تحريم الخمر، لكن هذا يدل على الفطرة السوية، فلو أخذ الخمر قال جبريل لو أخذت الخمر لغوت أمتك، فدل على خلل في قلب محمد صلى الله عليه وسلم حشاه ذلك، لكنه لما أخذ اللبن دل على أن فطرته سوية وأنه ليس فيه انحراف أو شطط أو شذوذ، وهذا من فضل الله جل وعلا عليه وعلى أمته. فإذا استقام النبي وصلح صلحت أمته، صلح الرأي صلحت الرعية، وإذا فسد الرأي فسدت الرعية. إذا وجدت من نفسك أنك تحب معالي الأمور، تحب الطيبات وتكره الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والكلمات والأشخاص، فاحمد الله واعلم أن الله جل وعلا فطرك فطرة سوية حسنة، فهذه من نعمة الله على العبد أن يفطره فطرة حسنة سوية بطبعه، ينفر من الغنى، يكره الأغاني، يكره الرقص، يكره الزنا، ويكره الفساد، يكره اللعن، يكره الشتم، يكره الأشرار، يحب الكلمات الطيبات والقرآن والحديث، وينفر من الخبائث، هذا دليل على أن الله تعالى أحسن خلقه فطر فطرة سوية، فليحمد الله جل وعلا وليحافظ على هذه الفطرة. ثم قال ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت بموسى على موسى عليه السلام فقال بما أمرت، يعني بما أمرت، ما قال هل أمرت، يعني معروف أنه ما جاء إلا لأمر عظيم، ما جاء لمجرد النظر فقط ثم يعود، لا، جاء لمهمة عظيمة، وهي أنه سيؤمر بأوامر عظيمة. هذا هو هذا الهدف والغاية من هذه الرحلة العظيمة، فهذا معلوم. لذلك أمره أو سأله عن نوع الأمر، ما هو، بما أمرت؟ قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم. الحكمة في كون موسى عليه السلام هو الذي قال له ذلك دون إبراهيم وهارون وغيرهم، الحكمة ظاهرة، لأن موسى عليه السلام هو الذي عايش بني إسرائيل وعالجهم وعاش معهم عمرا، ورأى تعنتهم ورأى تفلتهم من الأوامر، بخلاف بقية الأنبياء الذين لم يتبعهم خلق كثير، وإنما يؤمن بهم قليل من الناس. لكن موسى عليه السلام آمن به أناس كثير، فعرف طبائع البشر وأن عندهم التعنت والتفلت والضعف، فهو الذي أشار على محمد عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى الله والتقلب. هذا بإلهام الله وبأمر الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة لإظهار عظم الصلاة وشرف ومحبة الله لها، أنه فرض 50، شدة محبته سبحانه وتعالى لها، ثم رحم هذه الأمة وهيئ هذا الأمر الرجوع وكذا، خفف جل وعلا، ثم خففها وأثبتها من جهة الأجر، خففها في الفعل وأثبتها في الأجر. هذا غاية ما يكون من الرحمة والكرم. الله سبحانه وتعالى فرض 50 ليبين للناس أن الصلاة أعظم عمل بعد التوحيد، أن أحب عمل إلى الله تبارك وتعالى، لذلك فرض 50، ولكنه جل وعلا خففه رحمة بالعباد لأنهم لا يطيقون ذلك. ثم تكرم جل وعلا أخيرا بإثبات الأجر وتخفيف الفعل، لغاية ما يكون من الكرم ومن الرحمة والحكمة، فله الحمد جل وعلا وله الثناء الحسن. فالويل لمن قصر في هذه الصلاة بعد ذلك الكرم والرحمة والجود. يعني لو واحد يطلبك مثلا 50,000 ريال، قلت والله يا أخي أنا محتاج وكذا، غاديك لعلك تخفف عني، قال خلها 45. ثم رجعت ثاني قلت والله يا أخي معليش أنا تعبان وحياتي المادية تعبان وكذا، قال غاديك تسامحني، قال خلها 40. لأن يعني التكرار هذا فيه إيش؟ تكرار للفرحة، كل ما خفف 5 فرحت، 5 لو كذا خفف مرة واحدة تكون الفرحة واحدة، صحيح أنها كبيرة لكن واحدة، فالتدرج أبلغ أكثر في إدخال السرور والفرح. ثم جئت من بعد ذلك قلت الله يا أخي أنا كذا وكذا، قال خله 35. ثم كل ما جئت تجد الكرم يقول خله 30. فأنت يعني تطير من فرح، تقول يا أخي مش الكرم، ما ردني ولا مرة، كل ما جئت يخفف عني ويقبل توسلي. ثم بعد ذلك آخر مرة قال خلها 5 يا أخي، خلاص خلها 5. ثم تتلكأ في قضاء 5، ماذا يكون حالك؟ أسوأ حال ولا لا؟ لا شك أسوأ حال. قل يا أخي 50,000، أنا أطلبك 50,000، خليتها 5 فقط، بعد ذلك تماطلني في 5، تعطيني 3 ولا 3.5 ولا 4، أو تجيب لي عملة مزيفة وكذا، يعني ماذا تريد؟ هذا غاية ما يكون من اللؤم. خففت عنك 9 أعشار وأبقيت العشر، ومع ذلك تتلكى ولا توفي ذلك العشر، هذا غاية ما يكون من اللؤم ومن الجحود والكفر. فيمن استشعر هذا أن تطيب نفسه بالخمس وأن يزيد عليها من النوافل ما استطاع شكرا لله جل وعلا، لأن كما قد أكرمت الكريم والأكثر إذا أكرمت اللئيم تمردا، فكن كريما مثل ما خصف الله عنك، بادر بالنوافل وصل 5 وزد عليها من النوافل ما استطعت حتى تكون شاكرا لهذه النعمة العظيمة. قال فرجعته وقال موسى عليه السلام إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت ووضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت ووضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا. هذه الرواية عشر عشر عشر، والرواية الثانية أنه وضع خمسا خمسا خمسا، ولا تعارض، لأن هذه فيها إجمال، فوضع العشر يتضمن الخمس فلا تعارض، لأنه أجمل، يعني بدل ما يذكر الخمس مرتين ذكر مرة واحدة بالعشر فلا تعارض. قال فرجعته فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال من فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأل تخفيف لأمتك، قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وسلم. هذا أيضا حكمة، أن الله تعالى شاء أن يجعلها خمسا، فألقى في قلب محمد عليه الصلاة والسلام عدم الرجوع لئلا يرد لكرامته على الله، ولئلا تنقص عن الخمس التي أرادها الله. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وله الأمر كله، فألقى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم ألا يعود بعد أن خففت إلى خمس لئلا يرد، لأن الله تعالى شاء أن تكون خمسا. قال ولكن أرضى وسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي فلله الحمد والمنة. وفي لفظ قال يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة، يعني مضت الخمسون لم ترد، لكنها في إيش؟ في الميزان في الثواب، والفعل خمس فقط. هذا يدل على كرم الله الذي لا حدود له جل وعلا، فله الحمد والشكر. هل مضاعفة الخمس، لو قال قائل هل هذا خاص بالصلاة وإلا كل عمل مثله؟ يعني مثلا قال قائل الحسنة بأشر أمثالها، من صام يوم له كم أجر؟ كم؟ عشرة. وذلك من صام رمضان أتبعه شوال فكأنما صام الدهر كله، لأنه شهر رمضان بعشرة وستة أيام بستين عن شهرين. إذن نقول يعني ما الصلاة هنا ما لها خصوصية، وصارت مثل الصيام مثل الزكاة ومثل الحج ومثل سائر الأعمال. هل هذا صحيح؟ هل هذا القول صحيح أن الصلاة مثل غيرها وليس لها ميزة؟ يعني هذا الحديث ما فيه ميزة عن غير من الأعمال. ذكر علماء أن الصلاة تختلف عن غيرها من الأعمال، وأن هذا الحديث يدل على فضل خاص للصلاة، وأن كل صلاة لها عشر صلوات، عشر كأنه فعل عشر صلوات ثم تضاعف العشر. يعني الحديث يدل على أن من صلى صلاة أنه يعطى أجر من صلى عشر، يعني كأنه فعل العشر، ثم التضعيف يكون لمن لأي شيء؟ للعشر، تضعيف يكون للعشر، وإلا لما كان هناك ميزة وخاصية للصلاة. فهذا يعني ينظر من قال. أنا سمعته من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لكن ما مر معي من كلام غيره من أهل العلم، لكن قطعا أنه استفاده من كلام العلماء، لكن أنا ما وقفت عليه، فلعل أحد منكم إذا قرأ وكذا ينظر في هذا، إذا وجد كلام للسلف يفيدنا. الأخ الحديث بعده حتى نقف على الباب الذي يليه. قال حدثنا حميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. يعني ليست رؤيا منام، وهذا بإجماع المسلمين أن المعراج ليس رؤيا منام، وهذا القول قول أهل البدع. من قال إن المعراج رؤيا منام فهذا من أقوال أهل البدع، وهذا إنكار للمعراج، والمشركون صاروا أعلم منه بذلك، لأن المشركين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا منه. لو فهموا أنه رؤيا منام هل يسخرون؟ لا أبدا، لأنه أحد الناس يرى أنه ذهب إلى أقاصي الدنيا هو في لحظة، فرؤيا منام ما أحد ينكره، لكن أنكروا لأنهم فهموا أنه ذهب في ذهابا حقيقيا يقظة بروحه وجسده، فمن ادعى أنه رؤيا منام فالمشركون أعلم منه بهذا. فلا شك أن هذا قول باطل وأنه من أقوال أهل البدع. لكن في قول ثالث دون هذا، يعني بين القولين، وفي قول أن رؤيا منام هذا قول أهل البدع، والقول الذي عليه أهل السنة أنه إسراء بالروح والجسد يقظة لا مناما هو الحق. في قول بينهما أنه أسري بروحه دون جسده، لكن ليست رؤيا منام، أسري بالروح حقيقة. هذا يعني ما يمكن تتصور لأنه من أمور الغيب، لكن لا شك أنه قول أيضا ضعيف ولا يعول عليه. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه يروى عن معاوية وعن عائشة رضي الله عنهما، وقال وهو ليس كقول أهل البدع أنه رؤيا منام، يقول هذا لا، أسري بالروح إسراء حقيقيا بذات الروح، أما رؤيا المنام فالروح لم يسر بها، لما يضرب له أمثال ملك الرؤيا يضرب له أمثالا، فهذا يختلف عنه، لكن لا يثبت عن معاوية وعائشة رضي الله عنهما كما يعني ذكر جاء في الطحاوية، ذكر الطحاوي أنه لم يثبت، الطحاوي أو المحشى الطحاوي ذكر أنه ضعيف عن عائشة ومعاوية لم يثبت. فإذا كان لم يثبت فإذا لم يقل بأحد من الصحابة فلا يعتد به ولا يعول عليه. الصواب عليها السنة والجماعة أنها رؤيا عين، أنه أسري بروحي وجسدي يقظة لا مناما، والله تعالى على كل شيء قدير. قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي إلى بيت المقدس، قال والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. أين اللعن في القرآن؟ أين اللعن؟ يعني ما أظنك تجد آية فيها لعن شجرة الزقوم، حاول دور في آية فيها لعن شجرة الزقوم. الوصف يعني اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، ومن كان في الجحيم فهو إيش؟ مطرود عن رحمة الله، وليس طرد عقوبة لا، لكن بعيد عن رحمة الله، يعني عن دار الرحمة وهي الجنة. لكن معروف أن الأعيان هذه غير المكلفة، ليس هذا على سبيل العقاب لا، لكنها شجرة مقيتة، شجرة ذميمة، شجرة بعيدة عن الرحمة وهي في النار، خلق الله تعالى تعذيب الكفرة. فظاهر هذا هو وجه اللعن، وإلا ما يعرف لعن صريح في القرآن لهذه الشجرة. لكن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، هذا معناه أنها بعيدة مطرودة عن رحمة الله. طيب وما جعلنا الرؤية التي يريناك إلا فتنة للناس، فتنة لمن في قلبه مرض، فتنة لمن في قلبه مرض، لأنهم كذبوا وتعجبوا وضحكوا وفرحوا بهذا، وارتد أناس ممن كان إسلامه ضعيفا. ورد في السيرة أن بعض المسلمين ارتد والعياذ بالله، لكنهم أصحاب إسلام أو إيمان ضعيف، صارت فتنة لهم. وهذه سنة الله الماضية أنه يمحص ويبتلي الإيمان، فالصادق يزداد إيمانا وثباتا، ومن في إسلامه وإيمانه دخل وخلل فإنه ينكشف، لأن الأمر عظيم، أعد الله تعالى جنة عرض السماوات والأرض، فلا يدخلها أصحاب الإيمان المغشوش المدخول، أن الجزاء عظيم. وقد جرت عادة الناس في الدنيا أنهم إذا أعدوا أشياء ثمينة ما يصل إليها كل أحد، لابد يمحص ويضع له اختبارات وأشياء ومسابقات وكذا، وظيفة مثلا في المرتبة الثالثة عشرة والرابعة عشرة ما يصلها أي واحد، حتى مع شهادات عالية وشهادات خبرة، يوضع له اختبارات، يوضع له أشياء حتى يتبين هل هو فعلا أهل لهذه الوظيفة لأنها رفيعة وشريفة أم لا، فكيف بجنات النعيم. فهذه سنة الله الماضي أنه يبتلي العباد ويمحصهم، نسأل الله الثبات. وأيضا شجرة القرآن شجرة الزقوم صارت فتنة، نفسها فتنة للمشركين. وجه ذلك قالوا انظر إلى محمد يذكر شجرة تنبت في أصل النار والنار تحرق الشجر، صار فتنة لهم لأنهم يقيسون الآخرة على الدنيا لعدم إيمانهم وتسليمهم، فهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وهم يرون المحسوس الذي عرفوه وجربوه أن النار تأكل الشجر مهما كانت الشحنة، حتى لو كانت خضراء إذا عصفت النار الشديدة أكلت كل شيء، فكيف هذه الشجرة تخرج في أصل الجحيم أي في وسط النار ولا تأكلها النار؟ لكن قال هذا من أمور الغيب التي لا تقاس على عالم الشهادة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سوى السبيل وأن يزيدنا إيمانا وهدى وتقى، إنه جواد كريم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.